بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 14 من التعليق على مقدمة الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: باب القول في جواز كون الاسم علة. واختلف الناس في كون الاسم علة، فذهب الطائفة إلى جوازه ومنعت منه الطائفة. قال القاضي رحمه الله تعالى: وعندي أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك رحمه الله تعالى. والأصل فيه أن الله تعالى أمر بالاعتبار، وهو رد الشيء إلى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف. وأيضا فإن الاسم سمة للمسمى يتميز به بينه وبين غيره، وكذلك الصفة صفة يميز بها بينه وبين غيره، فإذا جاز أن تكون الصفة علة جاز في الاسم. وأيضا فإن الاسم يتوصل به إلى الحكم كالصفة، فيجب أن يجوز كونه علة كالصفة. وأيضا فإذا كان النص يوجب الأحكام تارة بالاسم وتارة بالصفة، فكل واحد منهما كصاحبه في جواز جعله علة. وبمثل هذه العلل يعتد في جواز جعل الحكم علة لحكم آخر. وإن شئت قلت إن الأحكام تدرك بالشرع كالمعاني، فإذا جاز جعل المعنى علة فكذلك الاسم، والله تعالى أعلم. التعليل بالاسم أي الذي ليس من قبيل الصفة مختلف فيه. الوصف صالح للتعليل، كان يقال مثلا بمسلك الإيماء إن علة قطع السارق هي كونه سارقا، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا، فرتب بالفاء على الحكم، على رتب الحكم بالفاء على الوصف الذي قبله، فعلم أن الوصف هو العلة. هذا صالح للتعليل قطعا. إذا كان الوصف يراد به الشبه الصوري، فهذا ليس علة عند جماهير أهل العلم. كمثلا الأبيض لا يمكن أن يكون علة، والأحمر، لأن هذه الأشياء هي أشباه راجعة إلى الصورة فقط، فلا تصلح أن تكون علة. خلافا لإسماعيل بن علية مثلا، من يرى بشبه الصوري يقول: يحرم أكل الخيل قياسا على الحمير، لأن الحمار صورته تشبه، لأن الخيل تشبه الحمار في الصورة. هذا يسمى بالشبه الصوري، وجمهور الأصوليين لا يقولون به. جمهور الأصوليين على أن الصورة لا يمكن أن تكون علة. شبه الصوري لا لا, لا يعتبر علة. إذا كان الاسم غير صوري ولا وصفي، هل يصح التعليل به وهو الاسم الجامد كتعليل مثلا الربا في الذهب بالذهبية؟ هذا هو محل خلاف الذي ذكره هنا ممن قال به الشيرازي والسبكي، ورجحه الشيخ هنا. وروي في كلام الشافعي ما يدل على أنه يراه، فإنه علل نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول، فهذا تعليل بالاسم الجامد البول. ما يؤكل لحمه كالغنم مثلا والبقر والإبل، العلماء مختلفون في طهارة فضلاتها، فمن من يرى طهارتها كالمالكية مثلا، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة بمرابض الغنم، لكن يحتاجون إلى الجواب عن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. والعكس الشافعي، الشافعي يرون أنها نجسة، فيستدلون بالنهي عن النهي، يستدلون بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لكن يحتاجون إلى الجواب عن الإذن في الصلاة في مرابض الغنم، لأنه لا فرق، هذا حيوان مباح الأكل وهذا حيوان مباح الأكل. حل الشاهد هنا ليس هو هذا الخلاف، وإنما هو أن الشافعي رحمه الله تعالى يرى نجاسة بول الغنم، فعلل هذا، جعل العلة هي كونه بولا، فهذا تعليل بالاسم. البول ليس وصفا، هذا تعليل بالاسم، والتعليل بالاسم مختلف فيه بين الأصوليين. أما التعليل بالصفة لا خلاف فيه، وأما التعليل أيضا بالصورة فجماهير الأصوليين على أنه غير معتبر. هذا محله النص يعني ثابت بالنص يعني. نعم ولا لكنه خاص بهذا الباب خاص لا تعلق به أحكام أخرى لا تعلق به أحكام أخرى خاص بمسألة الصيد يعني لا مثل المثال الذي ذكرنا نحن الآن مثلا لا يمكن أن يقال أي شيء يشبه شيئا في صورة يأخذ حكمه مثلا من يرى تحريم الخيل قياسا على الحمر الحمر محل اتفاق بين أهل العلم الخيل مختلف فيها لكن القياس ضعيف لأن الشبه الصوري لا يصلح علة عند الجمهور باب القول في أخذ الأسماء قياسا عند مالك رحمه الله تعالى جزء أن تأخذ الأسماء من جهة القياس وأبى ذلك قوم أن تأخذ الأسماء قياسا والأصل فيها أن الله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار فهو على العموم في الأسامي والأحكام وأيضا فإنه يجوز أخذ الأحكام قياسا وكذلك الأسماء لأنهما في الحالين جاء بالجائز في العقول السائغة فيها وأيضا فإن المعاني أعلام للأحكام وأدلة عليها والأسماء كذلك ثم من الجائز التنبيه على المعنى تارة بالشرع وتارة بلا شرع وكذلك الأسماء لأن الجمع من الحجج والأعلام التي يجوز فيها الهجوم على الحلال والحرام لأن الجميع من الحجج والأعلام التي يجوز فيها الهجوم على الحلال والحرام وأيضا فإن القول على الشيء بأن كذا اسم له على ما شاء على مشاكلة القول عليه بأن كذا حكم له فلما جاز أن يصدر أحدهما من جهة الشرع فكذلك الثاني وأيضا فإن الوجود شاهد لنا هو أن الشريعة سمت أشياء أسماء لم تعرف بها قبل الشرع نعم وأيضا فإن الوجود شاهد لنا وهو أن الشريعة سمت أشياء أسماء لم تعرف بها قبل الشرع مثل الإيمان والإسلام والملة والحج والصوم والصلاة والزكاة والسنة والتطوع وجودها يغني عن الدلالة عليها وأيضا فإن من قضايا العقول أن كل متماثلين في حكمهما واحد من حيث تماثلا فإذا وجدنا الخمرة كسبت هذا الاسم لحدوث الشدة المخصوصة ترتفع بارتفاع الشدة المطربة وسلم ذلك على السبر والامتحان ورأيناها في النبيذ موجودة وجب أن نعطيه اسم الخمر فإن قيل فقد قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فأخبر أنه علمه الكل والقياس ممتنع قيل كذلك نقول إن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها إلا أنه نص على بعضها ونبه على بعض والسبيل ذلك سبيل الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى تبيانا لكل شيء ثم كان وجه البيان منها على ضروب منها نص ومنها تنبيه فكذلك هذا على أنه دليل لنا وذلك أنه لما ثبت أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها ثبت أن مآخذ الأسماء من جهة الشرع وقد قيل إنه علمه أسماء الأجناس دون التفصيل والله أعلم هذا المبحث هو مبحث ثبوت اللغة بالقياس هل تثبت اللغة بالقياس محل خلاف كثير يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب قال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبو المعالي لا تثبت اللغة بالقياس وأنكر القاضي أبو العباس شرعا وفي لغة الشيرازي وابن أبي هريرة والرازي اختلف الأصوليون هل تثبت اللغة بالقياس أم لا معناه إذا علق مثلا وجدنا حكما علق بوصف وهذا الوصف مشتق ويمكن أن يشمل صورا غير الصورة المعهودة فهل يمكن أن نقيسها ونجعل حكمها نفس الحكم مثلا إذا قلنا إن العرب إنما تطلق الخمر على عصير العنب خاصة دون غيره ولكنها سمته خمرا لأنه يخامر العقل فيغطي ومادة الخاء والميم والراء في كلام العرب أصلها التغطية ومنها الخمر لأنها تغطي العقل والخمار لأنه يغطي مثلا جسد والخمر الشجر الملتف فنقول إذا وجد هذا الوصف في عصير آخر غير عصير العنب فإننا نسميه خمرا فنقيسه قياسا لغويا وفائدة هذا القياس اللغوي أننا مثلا إذا قلنا النبيذ خمر لأن مسمى الخمر يشمله فنحن ندخله بالقياس اللغوي، يكون حكم تحريم النبيذ هنا ثابتا بالنص لأنه أصبح خمرا وليس بالقياس، لأن إذا لم نثبته من جهة اللغة سنحتاج إلى أن نستعمل الباب الرابع من الأدلة وليس الباب الثاني. نحن عندنا كتاب، سنة، إجماع، قياس. إذا أثبتناه مثلا، إذا قلنا هو خمر، هنا نستطيع أن نحتاج على تحريم النبيذ بالقرآن نفسه لأننا قسناه قياسا لغويا وليس القياس الأصولي. إذا لم نثبته بهذا سنلجأ إلى القياس التمثيلي، وهو كتاب القياس معروف عند الأصوليين، لأن القياس علماء المعقول، هذا حتى عند علماء المنطق قبل الإسلام، يقسمون القياس إلى ثلاث أقسام: قياس منطقي، وقياس استقراء، وقياس تمثيل. قياس تمثيل هو الذي يستخدمه الأصوليون، يستخدمون القياس التمثيلي. نعم، يشبهون فرعا بأصل لجامع بينهما، فهو تشبيه فرع، استدلال بفرع على فرع، مفهوم؟ إذا قلنا بالقياس اللغوي فإن هذا يوفر علينا لا نلجأ أصلا إلى القياس، بأن نقول مثلا العنب خمر، لأن معنى الخمر تغطية العقل، وأقصد النبيذ خمر، النبيذ خمر لأن معنى الخمر ما يغطي العقل والنبيذ يغطي العقل، فهو من جهة اللغة خمر، فحينئذ يمكن أن نستدل على تحريمه بماذا؟ بالنص. بينما إذا لم نلجأ لهذا القياس اللغوي نحتاج إلى إثباته عن طريق قياس التمثيل، بأن نقول الأصل كذا والفرع كذا والعلة والحكم، وحينئذ يمكن أن يبحث معنا من أين جئتم بهذه العلة، من أي مسالك العلة، يمكن أن ترد علينا السؤالات وهي قوادح العلة. أيضا اختلف الأصوليون في إثبات اللغة بالقياس، معظم الأصوليين لا يثبتوها، كما أنشدنا الآن الأبيات السيوطي: قال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبو المعالي لا تثبت اللغة بالقياس، وأثبت القاضي أبو العباس شرعا. وقال ابن عاصم في المرتقى، قال: وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. الجمهور أن اللغة نقل محض وأنها لا يدخلها القياس، ومنهم من يرى أنها يدخلها القياس، وهذا الذي سار عليه المؤلف هنا. باب القول في الحدود، هل تؤخذ من جهة القياس أم لا؟ الذي عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى جواز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من جهة القياس. اختلف القائلون بالقياس، هل يجوز أن تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس؟ فعندنا أنه جائز، ومنع منه بعض أصحاب أبي حنيفة. المشهور عند الحنفية أن الحدود لا تثبت بالقياس، وكذلك المقدرات، وكذلك نعم. قال: وبعض أصحاب الشافعي جوزه. قال القاضي رحمه الله تعالى: وهو عندي جائز، والأصل في ذلك قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأمر بالاعتبار عموما، ولم يفرق بين الأحكام في المقدرات والحدود والكفارات وغيرها، فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقوم دليل يمنع منه فهو جائز. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تبيانا لكل شيء، فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي، وعدمنا كونه تبيانا لجميع الأشياء كلها لفظا ونصا على كل شيء منها، فثبت أنه تبيان لها بالنص والتنبيه والقياس على المعنى من جملة والقياس على المعنى من جهة التنبيه. وأيضا فإنما جاز إثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الآحاد من أحكام الشريعة، جاز إثباته بالقياس، دليل ذلك غير الحدود والمقدرات، وكذلك الحدود والمقدرات. وأيضا فإن الحوادث على ضربين: مقدر وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر قياسا، فكذلك المقدر لأنه أحد ركني الحوادث، ولأن في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثير الفوائد فهو أولى. وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حد شارب الخمر في أيام عمر رضي الله عنه حين استشارهم، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فنرى أن تحده حد المفتري 80 جلدة. فقبل عمر رضي الله تعالى عنه ذلك منه واتفقوا عليه، فلما أخذوا ذلك من جهة القياس والاستنباط دل على أن للقياس مدخلا في ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فثبت ذلك وصح لإجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي رضي الله عنهما، ولأنهم سوغوا ما قال وعملوا به جميعا. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات والقياس محتمل فهو شبهة، قيل له ليس يعتبر فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز أخذه من جهة العموم وخبر الواحد وشهادة الشهود وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس ولم تكن شبهة فسقط ما ذكروا. فإن قيل فإن العقوبات مختلفة متفاوتة مع اشتراكها في المعنى، وأخذ ذلك قياسا لا يجوز. قيل لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الإنسان لاشتراك جميعها في الخروج من البدن والاختلافها في الأحكام، على أن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى قد ناقضوا في هذا الأصل وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل، فقالوا في من شهد عليه أربعة بالزنا في أربع زوايا أنه يجب عليه الحد في أربع زوايا أي في أربع نواحي، قال هذا إنه رآه في هذه الزاوية، وقال هذا إنه رآه في هذه الناحية، وقال هذا أوجبوا عليه الحد، وقاموا الدلالة في الصيد مقام القتل، أي قالوا من دل محرما على صيد فقتله لزمه الجزاء بإيجاب الجزاء الذي هو مقدر، وافقون على قياس قتل المرأة على الرجل في إيجاب الكفارة، وكذلك في إيجاب الكفارة عليها إذا جمعت في شهر رمضان طائعة، وقاس الأكل في شهر رمضان بغير عذر على المجامع، وهذا كله نقض لأصلهم، وبالله تعالى التوفيق والتسديد. هذه مسألة هل الحدود والكفارات والمقدرات تثبت بالقياس أو لا تثبت بالقياس. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن القياس لا تثبت به الحدود ولا الكفارات ولا المقدرات، والجمهور يجيزون إثبات الحدود بالقياس، فمثلا يقولون إن النباش تقطع يده قياسا على السارق، نباش هو الذي ينبش القبور ويستخرج منها الأكفان مثلا، فهذا شبهوه بالسارق فأقاموه مقامه في الحد. وخالف الحنفية أصلهم في بعض المسائل كقياس الأكل على الجماع مثلا في الكفارة، وهذا كفارة، هم لا يقولون بأن الكفارة تثبت بالقياس. النص في الكفارة الكبرى في الصوم إنما جاء في الجماع، لأن العربي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. هذا الحديث هو أصل الكفارة الكبرى لمن أفطر في نهار رمضان، نقحه الشافعية والحنابلة ب حذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل من كون الرجل أعرابيا أو كونه ينتف شعره مثلا أو كون المرأة زوجه أو نحو ذلك، حتى توصلوا بعد السبر والتقسيم إلى وصف مناسب، وهو أنه جامع في نهار رمضان، فهذا وصف مناسب لإلزامه بالكفارة، فقالوا الكفارة تلزم من الجماع ولا تلزم من غيره، لأن الجماع هو محل النص، وقياس الأكل على الجماع عندهم قياس أدون، لأن الجماع كأنهم يرون أنه أغلظ من الأكل. المالكية والحنفية نقحوا القياس بزيادة وصف يرونه مناسب، يعني ما وصلوا إلى الجماع لم يتوقفوا عنده، ألغوا خصوص الجماع وأناطوه بتعمد الإفطار في نهار رمضان، فقالوا إن انتهاك حرمة الزمن هي العلة، فلذلك من أكل متعمدا عند المالكية تلزم الكفارة، وكذلك عند الحنفية. ومن أدلتهم على ذلك انعقاد الإجماع على أن الكفارة مختصة برمضان، فإذا أفطر الإنسان متعمدا بجماع في قضاء رمضان فإنه لا كفارة عليه، فعلم أن العلة ليست خصوص الجماع، بل هناك وصف زائد على الجماع وهو حرمة الزمن، فقالوا انتهاك حرمة الزمن هي العلة. محل الشاهد أن الشافعي أن الحنفية هنا استعملوا القياس في الكفارات، مع أن أصلهم أنهم لا يقولون باستعمال القياس في الكفارات، قلنا الكفارات لا تثبت بالقياس وأن الحدود لا تثبت بالقياس، والجمهور يرون أنها طرق لإثبات. مما طبعا ناقشوهم به الجمهور قالوا إن القياس ظني وأن الحدود تدرى بالشبهات. قيل لهم إن هذا الاستدلال ليس في محله، لأن معنى الشبهات مراد بها كون هذا الإنسان مثلا غير منتهك أو نحو ذلك، إذا وجدت شبهة تدل مثلا على ذلك من جهل أو نحو ذلك يمكن أن تدرى عنه الحد، ولكن ليس المعنى ظنية الدليل، فإن الأدلة الظنية تثبت بها الحدود. مثلا لو شهد عندنا شخصان بأن فلان قتل فلان وكان عدلين، شهادة العدلين هي من قبل خبر الواحد لا تقتضي اليقين وإنما تفيد الظن، لكن هذا الظن يقتل به هذا الشخص. فإذا كان القياس ظنيا فإن الأدلة الظنية أيضا يحكم بها في القصاص، يحكم بها في الحدود. فالقتل يثبت بشهادة عدلين، القتل يثبت بشهادة عدلين، إذن هذا دليل ظني قتلنا به شخصا. إذن هذا ليس هو معنى أن الحدود تدرع بالشبهات، أن معناها أن الظنيات لا تثبت بها الحدود. قال القاضي أبو الحسن علي بن عمر: هذه مقدمة من الأصول في الفقه ذكرتها في أول مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا، ولم أستقصي الحجج عليها لأنه لم يكن مقصودي ذلك. هي طبعا هذه عبارة عن مقدمة لكتاب طويل هو عيون الأدلة، وكتاب من أجمل الكتب في نقاش الأدلة ومقارنتها، نقاش المسائل ومقارنة أدلتها. والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبركاته.